الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا يوم أمس أن التصرف من مسقطات خيار العيب، ولكن أي تصرف هو المسقط؟ فإن التصرف تارة يكون كاشفا عن الرضا بالعقد، وتارة أخرى أن التصرف لا يكون كاشفا. المشهور ذهب إلى أنه مطلق التصرف مسقط لحق الرد ويثبت العرش فقط. جناب المصنف قال هذا كلام لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن التصرفات مختلفة، تصرفات تكشف عن الرضا بالعقد، وتصرفات تأتي من باب الاختبار أو من أبواب أخرى ليست نحو تصرفات تبين على أن المتصرف راض بالعقد. رجعنا إلى الروايات، الروايات مختلفة. بعضها قالت إذا أحدث حدثا، ما هو الحدث؟ ذهبنا إلى روايات أخرى تقول مجرد اللمس للجارية والنظر إلى ما لا يجوز النظر إلا إلى مالكها، هذه بمجرد النظر بمجرد اللمس فإنه ماذا؟ يجعل العقد لازما ويثبت له يثبت له العرش فقط. من جهة لا يمكن أن نقبل أن التصرف بما هو هو كاشف عن الرضا بالعقد، وأن الرواية وأن مرسلة جميل قال إذا كان الشيء قائما بعينه فله رده، قائما بعينه يعني لم يتغير، لم يتبدل، لم ينقص، لم يزد، فإذا كان قائما بعينه فيجوز له الرد. فالجارية الملموسة والجارية المنظور إليها هذه قائمة بعينها، فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟ جناب المصنف قال لا بد أن نقيد ما ورد في صحيحة ابن رئاب فيما يرتبط بالإحداث، من أحدث حدثان، هذا الإحداث لا بد أن نقيده في الحيوانات ولا نعممه إلى باب العيب، فنقول باب العيب له ضوابطه تختلف عن ضوابط باب الحيوان. ولكن حتى في باب الحيوان، حتى في باب الحيوان عندنا روايات دلت على أن الجارية بعد 6 أشهر يمكن ردها، فالمسألة ليست خالية عن الإشكال. ولكن تعالوا إلى كلمات الأعلام، فالأعلام ماذا يقولوا؟ هل جعلوا التصرف مطلق التصرف مسقط أو بعض التصرف مسقط؟ استعرض جناب المصنف كلمات الأعلام بشكل مسهب وبشكل مفصل، ذكرنا كلام المفيد قدس سره، وذكرنا كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، وذكرنا كلام الغنية السيد ابن زهرة وابن إدريس أيضا، والشيخ ابن حمزة في الوسيلة ذكرناه، وتبين أن هؤلاء في كلماتهم أن التصرف بحد ذاته ليس مسقطا لحق الرد، وإنما التصرف الكاشف عن الرضا. نكمل هذا الاستعراض لكلمات الأصحاب. بقي كلام للعلامة وللمحقق الكركي يذكرهما المصنف. يقول: وقال في التذكرة العلامة: لو ركبها، يعني ركب الدابة، اشترى دابة وركبها حتى شنو؟ ليردها. لو ركبها ليسقيها ثم يردها، لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها، يعني ليس هذا التصرف مسقط لحق الرد. ولو حلبها في طريق الرد، نزل من الدابة عطش يشرب حليب عندها فحلبها، فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها، يعني يشير على أنه أنت راض بالعقد. وقال بعض الشافعية: لا يكون رضا بإمساكه، لأن اللبن ماله، اللبن لا زال ماذا؟ قبل أن يرد العين الدابة دابته، ومن ملك شيئا ملك منافعه، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد. هذا كلام العلامة في التذكرة. وقال في جامع المقاصد المحقق الكركي والمسالك الشهيد الثاني: ابن حمزة يوم أمس ذكرنا كلامه، ابن حمزة كان هذا كلامه، أنه يسقط الرد بأحد ثلاث أشياء: بالرضا، وبترك الرد بعد العلم والمعرفة، وبحدوث عيب آخر عنده. تذكرون هاي كلمات ابن حمزة؟ ثلاث أمور يسقط حق الرد. جامع المقاصد والشهيد الثاني في رد ابن حمزة قالوا أن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش، نعم يدل على الالتزام بالعقد، يعني لا أنه يسقط الخيار بطرفيه، وإنما يسقط الخيار بطرف واحد وهو حق الرد فقط، وأما الأرش يبقى. وقال العلامة في التحرير: لو نقل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده، قبل علمه بالعيب وبعده سقط حق الرد. زين شيخنا، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده، خليش يقول قبل، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا، خلص سواء قبل العلم بالعيب أو، بس هاي شنو هذا؟ لما يقول قبل علمه بالعيب تصورنا أنه بعد العلم بالعيب شيء آخر، يظهر على أنه عليه حال انتهت كلمات الفقهاء. الشيخ يقول: ماذا فهمنا من هذه الكلمات؟ فهمنا أن التصرف بحد ذاته ليس، وهذا بخلاف بداية المسألة، ماذا قالوا؟ أنه مطلق التصرف مسقط حق الرد. وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، وإنما هو التزام ورضا بمن؟ بالعقد فعلا. فكل تصرف يدل على ذلك عادة فهو مسقط، وما ليس كذلك، يعني شنو ما ليس كذلك؟ ليس في دلالة على الرضا فلا دليل على الإسقاط به، يعني بهذا التصرف، كما لو وقع نسيانا أو للاختبار. يعني أنا في الواقع إن كنت ناسيا، أنا كنت ناسيا أن هاي الدابة معيبة وغدا أريد أرجعها، جئت وماذا؟ جئت وحلبتها أو ركبتها، فركوبي أو حلبي أو بيعي، بيعي قال عندك دابة، قلت له إيه أنا أمس اشتريت دابة تفضل، ونسيت أنه هذه لازم أرجعها، نسيت، تصرف أو ليس تصرف، بيعها ليس تصرفا، تصرف كبير هذا، بيعها بمثابة إتلافها، بمثابة إتلافها. يقول هكذا، فكما لو وقع نسيانا أو للاختبار، أردت أن أختبرها، ركبتها حتى أرى أنها قادرة أو غير قادرة، لها على أي حال مميزات أو ليست لها مميزات، للاختبار. ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب، أخواني جاي الشيخ الآن يثبت ضابطا، من وين؟ من كلمات الأعلام، أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط. ليش لم يسقط حق الرد؟ ليش لم يسقط حق الرد؟ لأن لا يعلم بأن هناك عيب حتى يكون له شنو؟ خيار. الخيار متى يثبت؟ إذا ظهر له العيب. زين، إلا أن المعروفة يعني المشهور عند الفقهاء، عفوا، خصوصا إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه وحصل بقصد الاختبار. نعم، بعض العيوب، عفوا، بعض العيوب لا يمكن أن تعرف إلا بالتصرف، مو بعد التصرف، إلا بالتصرف. نعم، يعني أنا ما أقدر أفهم هذه معيبة إلا أن أتصرف فيها، أن أتصرف فيها. مثل واحد يقول سيدنا أنا ما أدري هذه المروحة اشتريتها معيبة لو لا، خليها بالكهرباء اشعلها شوفها تفتار ما تفتار تشتغل كذا، إذا خليتها بالكهرباء يعني شنو؟ يعني إذا طلعت من الكرتون خليتها بالكهرباء يعني هذا تصرف كاشف عن الرضا؟ لا، لأنه هذا التصرف هو بحد ذاته ماذا؟ من خلال أفهم أنه بيعيب لو ما بيعيب. أنا لما أركب الدابة أركبها وأركض فيها، بهذا الركض أفهم أن هذا لها قدرة ومهجة أو ما لها قدرة ومهجة. واضح المطلب؟ خصوصا إذا كان، منو كان؟ العيب. إذا كان العيب مما يتوقف العلم، عفوا، إذا كان التصرف، إذا كان المبيع، إذا كان المبيع مما يتوقف العلم بالعيب عليه، على من؟ على التصرف، وحصل بقصد الاختبار. مع كل هذا إلا أن المعروف خصوصا بين العلامة ومن تأخر عنه عدم الفرق في السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده. يقول هذه هي القاعدة التي يمكن أن نؤسسها، ولكن لما نرجع إلى كلمات الأعلام والمشهور نشوف شنو مولانا، لا يفرقون، لا يفرقوا بين قبل العلم بالعيب وبعد العلم بالعيب، أنه جاء للاختبار أو جاء ليس للاختبار، هذا لم يفرقوا. والذي ينبغي، خب أنا الآن أنصاري، شريد أقول أنا الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول هناك ثلاث أمور أو هناك أمورا يمكن من خلالها أن نعرف أن التصرف هذا مسقط أو غير مسقط ونستدل عليه. هذا الكلام الذي أذكره الآن الشيخ الأنصاري يقول، هذا الذي أذكره بغض النظر عن أن المشهور يقبل أو ما يقبل، يرتضيه أو لا يرتضيه، هذا رأيي أنا. شنو رأيي؟ أن التصرف بعد العلم بالعيب مسقط لحق الرد، أنا شفت هذا الكتاب مولانا الجليل فيه صفحات ممسوحة ما مطبوعة بيضاء، مع ذلك كتبت هنا هذا خاص بفلان. يعني شنو هذا خاص بفلان؟ وأنت تعلم أنه معيب، هذا تصرف يكشف على أنك راض بالعقد. هسه تريد أرش أو ما تريد أرش، هذا بحث آخر. بخلاف إذا أنا الكتاب ما فتحته، ما رأيت أن هناك صفحات بيضاء وكتبت اسمي، هذا تصرف ولكن قبل العلم. فإذا قبل العلم بالعيب وبعد العلم بالعيب، هو شنو مولانا؟ نقطة أساسية في أنه هذا النحو التصرف مسقط أو غير مسقط. ليش؟ ها يقول المناط في بعض التصرفات أنها كاشفة أو غير كاشفة. اسمعوا جيدا، إذا جاء أحد الإخوة بكتاب لم يفتحه حتى يرى عيبه وكتب عليه اسمه، نوع الناس لما شافوا هذا التصرف ورأوا هذا التصرف بعد ذلك فتح الكتاب، رأى 50 صفحة ممسوحة، فيقول أيها الناس هذا كتابة اسمي مسقط لحق رد هذا الكتاب لولا. نوع الناس ماذا يقولوا؟ نوع الناس، مو شخص، مو هذا الأخ، هذا الأخ قد مزاجه خاص، هذا الأخ قد مزاجه خاص، لا، نوع الناس ماذا يقولوا؟ يقول مولانا أنت ما كنت تدري أن هذا بيعيب، والتباني على أن الكتاب شنو سليم اعتمادا على أصالة السلامة، وأنت تصرفت بهذا الكتاب بهذا النحو على هذا الأساس، لا 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 لك حق الرد، تفضل. يقولون أو لا يقولون؟ وهذا دليل. هذا الدليل الأول المن للشيخ الأنصاري في أن التصرف بعد العلم مسقط لحق الرد، أما قبل العلم لا. أما لو أنا فتحته وشفت 50 صفحة ممسوحة، مع ذلك باسمه تعالى خاص كذا لا يجوز كذا، شو يقول النوع الناس؟ شو يقول النوع؟ يقول أيها الناس لي حق الرد. يقول شنو أنت مجنون كنت؟ شنو كنت نايم أنت؟ لما كتبت اسمك أنت غافل؟ شنو أنت؟ نوع الناس يقولون أنت ماذا؟ ملزم بهذا العقد. ليش؟ لأنك كتبت اسمك وتصرفت به وأنت عالم. فالمناط الظن نوعي والعرف العام، هذا الدليل الأول. والذي ينبغي أن يقال، وإن كان المشهور ما يقبله مو مهم، وإن كان المشهور خلافه، بس هذا رأيي، إن التصرف بعد العلم مسقط للرد. متى؟ هذا الوجه الأول، إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه. إذا قلت أسد ماذا ينقدح في أذهانكم؟ أرج الشجاع؟ لو الحيوان مفترس؟ كدلالة الألفاظ إلى معانيها، تصرفات التي تكون بعد العلم بالعيب دالة على من؟ الرضا بالعقد، لا مطلق التصرف، لا مطلق التصرف. والدليل على إسقاطه أمران، والدليل على إسقاطه، من إسقاطه؟ إسقاط التصرف لها حق الرد أمران. الأمر الأول شنو هو؟ أنه التزام فعلي، فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللفظ. يعني كما يقول أنا التزمت فبكتابتي اسمي على الكتاب، هو أيضا التزام ذاك بالقول هذا بالفعل. هذا الدليل الأول. مضافا إلى هذا الدليل الأول دليل ثاني، شنو هو؟ ما تقدم في خيار الحيوان. من تعليل السقوط بمن إذا أحدث، إيش قال؟ إيش قال الإمام في ابن في صحيحة ابن رئاب؟ إذا أحدث في المبيع، ها في المبيع حدثا فذلك رضا منه ولا شرط له، يعني ولا خيار له. أحسنت ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع. ولذا تعدينا، يعني احنا تعدينا من خيار الحيوان المن إلى خيار الشرط وإلى خيار المجلس وإلى هنا، وحكمنا بسقوطهما بتصرف، فكذلك نقول بذلك في خيار العيب. فإحداث الحدث موجب المن لسقوط الخيار، وكتابة الاسم على الكتاب حدث لو لا، وأنت عالم بالعيب أو ما عالم، يكفي خلص، يكفي خلص ده. سواء كانت العين قائمة أو غير قائمة، تغيرت أو ما تغيرت، نقصت، هذا بشكل ماذا؟ بحسب الروايات. هذا وين هذا كله؟ إذا كان التصرف قبل، ها بعد العلم، وأما التصرف قبل العلم بالعيب، وأما التصرف قبل العلم بالعيب فهناك ثلاث شروط، ثلاث شروط توجب سقوط حق الرد، ثلاث شروط إذا تحققت يسقط حق الرد وإن كنت جاهلا بالعيب. الشرط الأول، أنا شكت بس، التصرف قبل العلم بالعيب مسقط بشرط، أولا أن يكون التصرف مغير للعين، مغير للعين. شلون مغير العين شيخنا؟ شلون مغير العين؟ مثلا القماش قصيت القماش، غيرها لو ما غيرها؟ كان قطعة واحدة صارت قطعتين، أو كان قماشا خطه ثوبا غير، أو كانت جارية باكر صارت ثيب، وما إلى ذلك من الأمور. هذا الشرط الأول. اثنين، أن يكون التصرف ناقلا، ناقلا يعني كمن باع الكتاب، أنا قبل ما أعلم بالعيب بعت الكتاب، بيعي للكتاب مسقط لحق الرد. ليش؟ لأن بيع الكتاب بحكم التلف، بحكم التلف، أو جعلت الكتاب رهنا على دين، الكتاب اشتريته بعيب، بس أنا ما أعرف بالعيب، أخذت دين من الأخ، قلت له عفوا فد مليون دينار، قال سيدنا ما أنطيك إلا ما تطيني رهن، قلت له أرهن هذا العين، هاي العين تسوى ماذا؟ تسوى المليون، فأجعلها عين مرهونة، فجعلها عين مرهونة يعني نقلتها مني إلى الغير وانقطع حق الانتفاع بها. نعم لم تنتقل عن ملكيتي، ملك ولكن ماذا؟ ملكيتي ولكن ممنوع من التصرف، فتمنع ممن؟ من الرد. عفوا أنا شنو قلت؟ تصرف ناقل، لا تصرف ناقل، الرهن هنا ما نقدر نقول تصرف ناقل، التصرف الناقل كالبيع والهبة، كالبيع والهبة. الأمر الثالث، أن يكون التصرف لا مغيرا ولا ناقلا، يعني لا النحو الأول ولا النحو الثاني، لا مغير ولا ناقل، بل يلحق بالتغير والنقل، يلحق كمثلا شنو؟ كإجارة العين، إجارة العين، الإجارة ناقلة؟ يلا شيخنا، الإجارة ناقلة للعين؟ لا، تبقى على من؟ على ملكيتي، ولكن تمنع من الرد. أحسنت. الرهن، هنا لازم أجيب الرهن، الرهن ليس ناقلا ولكن يمنع من الرد بحكم النقل، فكم شيء صار. وأما التصرف قبل العلم بالعيب فإن كان مغيرا للعين، هذا الأول، بزيادة أو نقيصة أو تغير هيئة شكله، هذا واحد، أو ناقلا لها، هاي الثاني، أو ناقلا لها بنقل لازم أو نقل جائز. لازم مثل شنو شيخ حسن؟ والجائز هبة، أحسنتم. وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه، يعني مع هذا التصرف لا يسمى أن هذا الشيء ماذا باقي على وضعه، فهو مسقط أيضا لمرسلة جميل المتقدمة. مرسلة جميل شنو كانت؟ الثوب، إن كان قائم بعينه فله رده. نعم، ما أسمع شنو؟ أي؟ ليس قائما عندك، قائما عند الغير، لأن البيع نقله. قائما عندي نعم، أما قائم عند الغير فبالبيع انتقل، لما انتقل صار بحكم التلف. هذا الثالث ويلحق بذلك، يعني يلحق بمن؟ بالتغير وبالنقل، ويلحق بذلك تعذر الرد. يتعذر عليه الرد بمن؟ بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك. هذه أمور ثلاثة تمنع من حق الرد حتى لو كان التصرف قبل العلم بالعيب. بعدين يجي يقول خوب العلماء معاي شلون السآنة كلامي هذا مخالف علما للمشهور، فخلي نجي نشوف منو من الفقهاء اللي ينسجم معي ولو في الجملة. قال: وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك، حيث قال في أول المسألة: ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. وفي مسألة رد المملوك، نفس العلامة، عفوا البلي المحقق، وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة. شوفوا، أحداث السنة يعني ابتلاءات السنة. بعض الأحيان الإنسان تصير عنده حوادث، هذه الحوادث تبقى لمدة سنة كاملة، هذا يسمى عيبا، كالجذام، كالطاعون، كالملاريا، البرص، ما أدري، الوباء، هذه يسموها أحداث السنة. وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش، يعني لا يحق له رد، وهو الظاهر من المحكي عن الإسكافي. يعني يقول هؤلاء يوافقوني فيما قلت ولو في الجملة، يعني في بعض ما قلت. هم لا يفرقوا بين العلم وعدم العلم، ولكن ماذا؟ تغير العين، أو بحكم التغير اعتبروا هذا مانع من حق الرد ولو قبل العلم. وهو الظاهر من المحكي عن الإسكافي، حيث قال ابن الجنيد، حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها، يعني مع هذا الحدث لا يمكن رد العين إلى ما كانت عليه قبله، مثل شنو؟ كالوطئ، وطأها، خب ما ترجع باكر، كالوطئ للأمة، والقطع للثوب، أو تعذر الرد بموت أو نحوه، كان له، يعني شنو كان له؟ فضل الكذا، يعني ما لحق أحسنتم، كان له فضل ما بين الصحة والعيب، انتهى. وهذا الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم. يقول تصرف قبل العلم لازم نحدده بمن؟ بهذه المحددات. كم محدد خلينا؟ ثلاث محددات.
وأما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم كحلب الدابة وركوب الدابة وشبه ذلك فلا دليل. ها بعد يا إخواني راح أقرأ جريدة بعد ماكو شيء، هذا الشيخ جاي يكرر ماكو شيء جديد. فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئن به النفس، أقصى ما يوجد لذلك صحيح الزرارة. إيش قال صحيح الزرارة؟ إذا أحدث شيئا بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان من التمثيل بالحدث بالنظر واللمس. ابن رئاب قال لمسها. وقيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغيره للعين، وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها. يقول الشيخ إذن هنا ماكو دليل أن غير هاي الأمور الثلاثة، تغير العين ونقلها أو ما بحكم التغير وما حكم النقل، غير هذه الأمور المحددة لا يوجب ماذا؟ لزوم العقد وسقوط حق الرد قبل العلم إلا أمور كم وحدة؟ إلا هاي الأمور الأربعة. شنو الأمور الأربعة؟ ثلاثة. الأول صحيح الزرارة، إذن هاي راح توقف حجر عثرة. صحيح الزرارة إيش قالت شيخنا؟ مجرد اللمس يعني لا تغير ولا نقل ولا انتقال ولا هم يحزنون، هذه وحدة راح تقف حجر عثرة. اثنين، نعم النص والإجماع. أي نص مولانا؟ أي نص؟ ما ورد في ماذا؟ في صحيحة ابن رئاب. والإجماع أيضا، والإجماع على أنها وإن لم يكن النظر مغير، قال أن ينظر إليها ما لا ينظر ماذا؟ ما لا يجوز لغير مالكها. النظر لا يغير أصلا ولا يبدل. إذن إجماع وفتوى الأصحاب أن وطأ الجارية شنو؟ حتى قبل العلم بالعيب شنو مولانا؟ مسقط لحق الرد. والأمر الثالث، هذا كله حجر عثرة، يعني هذا رح يقف أمامنا لابد أن نحلها. شنو صار شيخنا؟ أنا الأنصاري فصلت ما بين التصرف قبل العلم والتصرف ما بعد العلم، أما التصرف ما بعد العلم فإنه مسقط لحق الرد بلا إشكال لوجهين بينتهما، أما التصرف قبل العلم فإنه ماذا؟ بثلاث شروط يوجب سقوط حق الرد. الشرط الأول التغير، الشرط الثاني الناقلية، الشرط الثالث ما حكم التغير والنقل. واضح؟ هذا الذي ينبغي أن يقال. اللهم إلا أنه هناك أمور ثلاثة تقف أمامنا لا بد من ماذا؟ بحثها. الأمر الثالث شنو كان؟ نعم الأمر الثالث ما قلناه في صدر المسألة، إيش قلنا؟ أن الأصحاب ادعوا الإجماع في أن مطلق التصرف موجب لسقوط حق الرد، أن الأعلام ادعوا الإجماع أن مطلق التصرف موجب لسقوط حق الرد. يقول هذه الأمور الثلاثة شو نسوي لها؟ يقول أولا نجي إلى الأخبار، لا الأخبار، نجي للأخبار. شو كانت الأخبار؟ لمسها، ما أدري أحدث حدثان، والحدث الإمام بعد يقول خو إن لمسها أو نظر إليها، يعني إحنا شو نسوي؟ الشيخ يقول أن تكون هذه الروايات أحدث حدثان أو لمسها مطلقا، هذه لا يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون مقيدة علما لإطلاقات شنو؟ لإطلاقات الروايات التي دلت على حق الرد، وإن شنو؟ وإن تصرف فيها تصرفا كبيرا. مثل شنو؟ روايات أخرى أن العبد بعد ستة أشهر، عفوا الجارية بعد ستة أشهر إذا لم تحض يجوز له، عايش نسوي له؟ يعني كما عندكم هذه، عندنا هذه، أن هذه تقيد هذه، ماكو دليل على أن تقيدها، ماكو دليل على أن تقيدها. وعندنا روايات أيضا أخرى، أنا أقراها الروايات أو لا يأخذ وقت. روايات في مولانا الأجل في وطئ الجارية، أنه ماذا إذا وطأ الجارية، إذا عفوا إذا 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 لم يطأ الجارية، إذا لم يطأ الجارية له حق الرد، وساكت على أنه لم يطأ الجارية ولكن استعملها استعمالات أخرى، استمتع بها استمتاعات أخرى، اشتغلت في بيته، حلق رأسها، ما أدري كذا، تدل على ماذا؟ أن تلك تصرفات، يلا أن تلك تصرفات غير موجبة لسقوط حق الرد. هاي اثنين. ثلاثة، أن المملوك يمكن أن يرده من أحداث السنة. يعني شنو؟ أنا أول سنة، أول محرم اشتريت عبد، أول محرم اشتريت عبد، برجب صار بي جذام، اللي حق الرد لو لا؟ رواية تقول نعم لك، مع أنه من محرم إلى أول رجب تصرفت فيه تصرفات كثيرة، مع ذلك قال الإمام شنو؟ فنحن كيف يمكن أن، يلا كيف يمكن لنا أن نقول بإطلاق تلك مجرد اللمس والكذا، وبين مفاد هذه الروايات. وفي نهوض ذلك كله، الشيخ يقول كل هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرتوها، اللي هي في الواقع موانع لما ذكرناه، احنا ذكرنا أنه لا يسقط حق الرد قبل العلم بالعيب إلا بشروع، إلا بأمور ثلاثة قلنا: تغيروا نقلوا ما بحكمهما، مو شلو لا. يقول أن الأمور التي تذكرونها على أنها هذه ماذا تسقط حق الرد وإن كنت جاهلا بالعيب، يقول: وفي نهوض ذلك كله لتقييد أخبار الرد، لتقييد أخبار الرد، أي أخبار الرد؟ الثلاثة عندنا أخبار الرد: الجارية اللي ما تحيض، والجارية إذا لم تطأها، والعبد إذا كان ماذا إذا صار في أحداث السنة. هذه في الواقع هل يمكن لتقييد إطلاق أخبار الرد، خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد؟ مثل شنو أخبار الرد؟ أخبار الرد كالنص برد الجارية بعد 6 أشهر، متى؟ إذا لم تحض، إذا لم تحض، ورد الجارية إذا لم يطأها، هاي اثنين، ورد المملوك من أحداث السنة. نظرون، نظرون هذا خبر علمن، هذا خبر نهوضي. في نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد نظرون، نظر يعني إشكالون، بل منع، يعني تكون ماذا؟ نمنع أن تكون هذه بمثابة التقييد. واحد شي يقول، يقول سيدنا، اسمع سيدنا، صحيح الزرارقات إذا أحدث حدثا، إذا أحدث حدثا، ورواية الجارية التي لم تحف تكون مقيدة ماذا؟ قيد لتلك. لها يقول ما نقدر أعتبر هذا قيد، وأن تلك الإطلاقات مقيدة بهذه الأخبار، لا، بل شنو؟ خصوصا معاقد الإجماع، فإن نقله الإجماع، فإن نقلة الإجماع، الذين نقلوا الإجماع، نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا شنو؟ بالعقد. فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط، بما يدل على التصرف على الرضا ممن؟ من التصرف، خصوصا ابن زهرة، حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغير المغير. هاي وين قالها؟ قال قدس سره في كتاب الغنية. وخامسها، يعني شنو خامسها؟ يعني خامس مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه، يعني ذلك التصرف الذي لا يجوز إلا أن يكون المالك يتصرف، أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، فإنه يمنع من الرد لشيء من العيوب، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب. وكذا حكمه، يعني لا يسقط حق الرد لو كان قبل العلم بالعيب، ولو كان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقطع. وإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن مغيرا، تصرف غير مغير، فله الرد بالعيب إذا علم ما لم يكن أمة فيطأها. إذا علم ما لم يكن أمة، فإذا كانت أمة فيطأها فيسقط حق الرد، فإنه يمنع من ردها لشيء من العيوب، لأن الحبلة انتهى كلامه وقد أجاد فيما استفاده من الأدلة. الشيخ يقول ابن زهرة ماذا قال؟ بمقالتي ولكن بطريقة أخرى، وفصل بين العلم بالعيب والجهل بالعيب. بعد أكو أحد يوافقني؟ بلي المبسوط. وحكي من المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن صرح بأن الصبغة، شوف تغير، بأن الصبغة وقطع الثوب يمنع من الرد، فإطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير. يعني أي تصرف قبل العلم لم يكن مغيرا فلا يسقط حق الرد. بعد أدك واحد بليل مفيد أيضا، وظاهر المقنعة والمبسوط الطوسي أيضا، أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة، شوف بعد عتق العبد يعني نقلها نقلا، لم يكن له ردهما. ليش؟ إذا وجد العيب، يعني العيب ما كان يعرفه بعد ما اعتق الأمة، بعد ما باعها، شنو مولانا؟ علم بالعيب، فالعلم بالعيب صار بعد التصرف، يعني لما تصرف لم يكن عالما. وهنا يقول لم يكن له حق الرد. ليش؟ لأنه تصرف من النوع الثاني. احنا قلنا لو تغير، لو نقل، لو شنو، هذا من النوع الثاني، أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ردهما، وإذا وجده بعد تدبيرهما، تدبير هذا من النوع الثالث، تدبير ليس لا نقل ولا تغير، وإنما بحكم. وإذا وجده، يعني وجد العيب بعد تدبيرهما، منه تدبيرهما العبد والأمة، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب، وفرق بينهما، بين من؟ بين وفرق المفيد والطوسي، وفرق بينهما يعني بين التدبير والهبة، وفرق بينهما وبين العتق بجواز الرجوع فيها، فيهما يعني في التدبير يمكن الرجوع، في الهبة يمكن الرجوع، أما بالعتق لا يمكن الرجوع. هذا الكلام للعلمين. ماذا؟ أخلي أقرأ، لن بقي إلى يوم السبت، فإن يوم السبت نريد أن نذكر المسقط الثالث، خلينا نكمله. ويرده الشيخ يقول كلام المفيد والطوسي يمكن رد بمن؟ بمرسلة جميل. مرسلة جميل قالت إن كانت العين قائمة فلك حق الرد، فإن لم تكن العين قائمة نعم فليس لك حق الرد. مو شنو لا؟ مثل شنو لم تكن عين قائمة؟ إذا كان الثوب قد ماذا صبغه أو قصه أو خاطه أو ما إلى ذلك. يقول ويرده مع أن مثلهما مثل شنو؟ التدبير والهبة. التدبير والهبة تصرف يؤذن بالرضا أو يؤذن بالرضا، يعني يشير إلى أنك راض بالعقد. ويرده مرسلة جميل فإن العين مع الهبة والتدبير غير، خلي جواه خط، غير قائمة. تقول سيدنا إن قلت الهبة يجوز الرجوع فيها والتدبير يجوز الرجوع فيها، فما دام يجوز الرجوع فهي ترجع إلي، فإذا ترجع إلي فهي تقوم عندي. قلت وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك. في ذلك شنو؟ في أنه مجرد الهبة العين ليست قائمة عندك. هسه يجوز يعني أرجع هذا شيء آخر. إخواني بمجرد الهبة الأمة قائمة عندي أو ليست قائمة؟ مو قائمة عندي. هسه يحق لك أن ترد، هذا بحث آخر، أن يحق لي أن أرد أو لا يحق لي أن أرد، ولكن لا الآن فعلا العين قائمة أو غير قائمة. فمرسل الجميش يقول مرسل الجميل تقول ما لك حق الرد لأن ليست قائمة. مرسل الجميل تقول ما لك حق الرد لأنك ليست قائمة، فالتدبير والهبة يسقطان حق الرد بخلاف ما ذكره المفيد والطوسي. فإذن التدبير والهبة والعتق كلهم على وزان واحد، ولا مهوش قال وفرقا، من فرقا؟ المفيد والطوسي بين العتق والهبة والتدبير. قال الهبة والتدبير يمكن الرجوع فيهما ولكن العتق لا يمكن. الشيخ يقول لا، فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، وجواز الرجوع وعدم جواز الرجوع هذا بحث آخر لا دخل له في ذلك. ولذا اعترض عليهم الحلي بالنقض. إيش قال لهم؟ يقول البيع الخياري، البيع الخياري نقل أو ليس نقل؟ نقل له لا، والبيع ناقل، فإذا ناقل يجوز له الرجوع بالخيار، ولكن جواز الرجوع بالخيار هل يعني أنه تصرف شنو مولانا لا يسقط به الرد؟ ولذا نقض عليهم بما لو باعه بخيار مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ. أي حين؟ حينما يبيع. ماكو واحد من فقهاء الأمة قالوا أنه ماذا يجوز له الرد لو باع العين ببيع خيارين، بعدما ذكر أن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع فإنه لا يجوز له رده، ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرفون. هذا منه قاله؟ ابن إدريس قدس الله نفسه. وبالجملة فتعميم الأكثر لأفراد التصرف، يعني أكثر الفقهاء، مشهور الفقهاء عمموا، جعل التصرف مولانا شنو مولانا؟ مطلق التصرف، وهذا غلط. فإحنا فصلنا بين التصرف الكاشف والتصرف غير الكاشف، وثانيا التصرف قبل العلم والتصرف بعد العلم. فتعميم الأكثر لأفراد التصرف مع التعميم لما بعد العلم وما قبله مشكل. هذا التعميم مشكل، أن نقول كل هذه التصرفات قبل العلم بالعيب وبعد العلم بالعيب على وزان واحد. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر، مع العلم أن هنا المحقق شنو مولانا قال ها أن البيع الخياري موجب للسقوط أو لا، يقول مع أنه أنت ضمن المشهور الذي قلت أنه مطلق التصرف موجب لسقوط الخيار. هذا تمام الكلام في المسقط الثاني من مسقطات حق الرد مع بقاء حق الأرش. يأتي المسقط الثالث يوم السبت، والحمد لله.